بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وسننه أي الوضوء 10 أشياء. وفي بعض نسخ المتن 10 خصال. طبعا لما فرغ الشيخ من أركان الوضوء أتبع الكلام على سنن الوضوء، والسنن ليست محصورة في 10 أشياء، بل هي أكثر من ذلك. ولكن في كل كتاب يأتي المؤلف على ما يناسب هذا الكتاب، أو بشكل عام يأتي بالسنن الإجمالية للوضوء، ولو أردنا أن نفصل فيها لبلغ العدد أكثر من ذلك بكثير. وفي بعض نسخ المتن 10 خصال: التسمية أوله، وأقلها بسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتى بها في أثنائه، فإن ترك التسمية أولا أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها. التسمية سنة في كل الأعمال الفاضلة التي يفعلها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. ولذلك ينبغي علينا حتى ولو كان الإنسان جنبا وأراد غسلا أو أراد وضوءا، فلا يمتنع أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم بنية الذكر لا بنية القرآن. وكثيرا من الآيات يستعملها الإنسان حتى ولو كان جنبا بنية الذكر، كقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، وبقية الأذكار المذكورة في كتاب الله عز وجل. حتى قال العلماء: لو مر الإنسان على القرآن كله بنية الذكر لا يضر ذلك، وإن لم يكن مثلا وإن كان عليه غسل. بنية الذكر لا بنية القرآن الكريم. وهنالك فرق ما بين الأكل وما بين الوضوء، فإن في الأكل لو ترك الإنسان التسمية في أوله أتى بها في أثنائه أو في آخره، فقد ورد نص بها: وإن الشيطان يستقيء ما في بطنه إذا قال الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره إن نسي البسملة في أول الأمر. أما بالنسبة للوضوء، لو نسي البسملة في أول الوضوء فلا يأتي بها في آخره. أما هنا هنالك فائدة الطعام التقيؤ بالنسبة للشيطان، إذ فائدة البسملة. أما هنا فما هي الفائدة لو جاء بها آخره؟ ينبغي أن يأتي بها في أوله. بعد ذلك قال الشيخ: وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة. هذه الكفين إلى الكوعين، وكوع الإنسان يأتي إلى عند عظم الرسغ، هذا عند المفصل، وهو المكان الذي تقطع منه يد السارق. فغسل اليدين 3 قبل أن يبدأ بعملية الوضوء أحيانا، ومن الوضوء أيضا تكون هذا الغسل. كيف يكون قبل الوضوء وكيف يكون في الوضوء؟ قبل الوضوء لو كان يظن أن على يديه نجاسة مثلا، ويريد أن يتوضأ من إناء، فماذا يفعل؟ أولا يريد التخلية قبل التحلية، عليه أن يزيل هذه النجاسة بأن يأتي بشيء أحد يغترف له من الماء فيزيل النجاسة عن يديه قبل الوضوء. فإذا وجد وعاء يغترف فيه اغترف فيه، وإن لم يجد وعاء وأراد أن يجعل يده في الإناء فإنه ينجس الماء إذا كان على يده نجاسة، سواء كانت هذه النجاسة في نظره حكمية أم عينية، ولذلك عليه أن يغسل اليدين خارج الوعاء. فإن لم يجد أحدا يصب عليه ولا يمكن أن يحرك الإناء ولا يوجد أي وعاء يغترف فيه، مد رأسه وأخذ بفمه قليلا من الماء ثم بعد ذلك غسل يديه. هذه صورة من الصور، لا يجد شيء، كأن كان الإناء حجريا فيه شيء من الماء لا يمكن تحريكه، ولا يوجد أي وعاء آخر عند ذلك يمكن أن يفعل هذا الفعل. إذا أراد الآن الوضوء بسملة وبعد ذلك أراد أن يغسل كفيه للوضوء، كان الغسل السابق غسل من أجل النجاسة وتطهير اليدين، الآن صار الغسل من أجل سنن الوضوء. لو كان يتوضأ في الواقع من تحت صنبور معين، فهل يمكن أن يجمع ما بين الأمرين جميعا؟ يعني إذا غسل في المرة الأولى فإن النجاسة تخرج وبعد ذلك تعتبر هذه الغسلة هي الأولى في غسل الكوعين، من الممكن أن يكون ذلك. وغسل الكفين إلى الكوعين، لا ننسى أن الكوع ما هو؟ هو هذا العظم الناتئ تحت الإبهام، هذا هو الكوع. ولذلك أما البوع، ولذلك كانوا يفرقون ما بين الكوع والبوع، حتى قال بعضهم إن الغبي الذي لا يعرف كوعه من بوعه، فالكوع هو عظم بعد ذلك يلي الإبهام، أما بالنسبة للبوع يلي الإبهام من جهة الرجل من القدم لا من اليد. نعم. وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة، ويغسلهما ثلاثا إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء المشتمل قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون القلتين، فإن لم يغسلهما كره له غمسهما في الإناء. أولا قال في الإناء دون القلتين، لأن الماء إذا بلغ أكثر من قلتين كان يقف على شاطئ البحر ويتوضأ، هل يغترف وبعد ذلك يتوضأ يعني يغسل يديه خارجا؟ لا، الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثا، على نهر، على بحيرة كبيرة، على بحرة كبيرة، المهم فوق قلتين عند ذلك. لكن إذا كان الماء محصورا فالأولى حتى ولو كان أكثر من قلتين كبحيرة مسجد مثلا ويعلم أن في يديه شيء، فالأحسن والأولى في هذه الحالة أن يخرج شيئا من الماء وبعد ذلك يغسل يديه إن كان فيهما شيء. لماذا قال كره له غمسهما فيه؟ أما الكراهة هنا فإن الماء إذا كان دون القلتين معنى ذلك أفسد الماء وأراد أن يبحث عن غيره، وربما انتقل بسبب ذلك إلى التيمم لأنه أفسد الماء الموجود لديه من أجل الوضوء. بعد ذلك قال والمضمضة بعد غسل الكفين، ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم سواء أداره فيه ومجه أم لا، فإن أراد الأكمل مجه، يعني مجرد لو أخذ قليلا من الماء فأدخله إلى الفم وأخرجه منه دون أن يحرك ذلك الماء في فمه أتى بسنة المضمضة أم لا؟ أتى بها. فإن مجه فقد أتى بأفضل السنة، وهو تحريك الماء في فمه ليخرج أي شيء من الفضلات العالقة في فمه أو بين أسنانه، ويأتي بذلك بأكمل الأمر، وهذا طبعا ما لم يكن الإنسان صائما، فإن كان صائما كره له أن يبالغ في المضمضة، لأن الإنسان قد يبالغ حتى يصل إلى درجة الغرغرة في هذا المج، فالغرغرة مثلا أن يجعل الماء في حلقه، عند ذلك لو هرب شيء من الماء فإنه يكون متعديا إن كان صائما، وبذلك يفطر وعليه الإمساك وعليه القضاء. أما مسألة الأكمل فإنها تكون خارج مسألة الصوم، لذلك المبالغة في المضمضة وكذلك المبالغة بالاستنشاق إنما تكون في الوقت الذي لا يكون الإنسان فيه صائما، أما إذا كان مفطرا فليبالغ كيفما شاء في مسألة المضمضة والاستنشاق. والاستنشاق بعد المضمضة، ويحصل أصل السنة فيه أيضا بإدخال الماء إلى الأنف وإخراجه منه مباشرة، أدخل الماء وأخرج، لكنه أيضا لو أخذه وسحب ذلك الماء عن طريق مثلا الهواء قليلا وبعد ذلك نظف أنفه أكثر فإن ذلك يأتي بنفس السنة وبأصل السنة. والاستنشاق بعد المضمضة، وإنما يكون الاستنشاق هذا من أجل أن يبين الترتيب، فلا يكون الاستنشاق قبل المضمضة، المضمضة أولا والاستنشاق ثانيا. ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف، سواء جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره أم لا، فإن أراد الأكمل نثره، يعني أخذه وجذبه بأنفه وحركه وبعد ذلك ماذا فعل؟ نظف هذا الأنف فجاء بالأكمل. يعني كل سنة لها حد أدنى ولا حد أعلى، مجرد إدخال الماء إلى الفم والأنف حصل أصل المضمضة وحصل أصل الاستنشاق، ولكن المبالغة في ذلك وأكرر ما لم يكن صائما عند ذلك هي الأفضل، ويجمع بين حقيقة السنة وكمالها والنظافة وما تقصد السنة من ذلك الفعل. وقد ورد في صحيح الإمام مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما منكم من أحد يتمضمض ثم يستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وخياشيمه. فهذا دليل من السنة النبوية، ألا تريد لهذه الأعضاء التي ربما تعصي الله تبارك وتعالى وبسببها ماذا يحدث؟ بسببها يرتكب الإنسان بعض الآثام، ويستطيع عند عملية الوضوء أن يزيل هذه الآثام، فالوضوء إلى الوضوء مكفرات، مكفر الوضوء، الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، العمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، هذه مكفرات لما بينهما مجتنبات الكبائر. قد يقول قائل: ماذا في كيف يعصي الأنف الله تبارك وتعالى؟ أرأيت إلى إنسان لو غدا يمشي وراء امرأة ليشم منها رائحة طيبة، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم فشم رائحتها فهي زانية حتى تعود إلى بيتها؟ أما هو إذا كان هذا الشم رغما عنه فإنه لا يؤاخذ فيه، أما إذا كان تابعا وملاحقا لشم هذه الرائحة ألم يعصي الله تبارك وتعالى في ذلك؟ فإن أراد الأكمل نثره، يعني بعد الاستنشاق النثر، نثر ما يوجد في الأنف. والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف: يتمضمض من كل منها ثم يستنشق أفضل. طبعا هنالك عدة صور من أجل المضمضة والاستنشاق. من الصور مثلا أن يتمضمض ثلاثا وبعد ذلك يستنشق ثلاثا. من الصور أن يأخذ، وهذه أفضل الصور بالنسبة للسنة ولكنها أكثر الناس بعدا عنها في التطبيق، أن يأخذ بيده شيئا من الماء، يأخذ قسما منه يتمضمض فيه والقسم الآخر يستنشق فيه، وهذا أقل فعل بالنسبة للناس، بينما في صحة ورود هذه الرواية هي أفضل الأشياء. قد يسأل سائل: لماذا جعل الله سبحانه وتعالى المضمضة والاستنشاق قبل أي عملية من عمليات فرائض الوضوء؟ فهنالك حكمة بالغة في ذلك. أليس وقد تكلمنا قبل قليل وقبل ذكر فرائض الوضوء عن المياه وأقسامها، وعلمنا أن الماء عدمي، أي لا لون له ولا طعم ولا رائحة، فالإنسان عندما يأخذ هذا الماء بيديه وبعد ذلك يأخذ بالمضمضة والاستنشاق، ألا يكون قد مر عليه هذا الماء ففحصه في فمه عندما مجه، وفحصه بأنفه عندما استنشقه، فعلم هل له رائحة، هل له طعم، هل له لون؟ يعني هذه الأشياء من الممكن أن تكون ابتداء هي عملية فحص لذلك الماء وتأكد له قبل أن يبدأ فيه بفرائض الوضوء. فإن وجد أن هذا الماء، قد يجد أن هذا الماء هو ماء زهر أو ماء ورد، فهل يتمم وضوءه أم لا؟ لو تمم وضوءه فإن الوضوء غير صحيح. كيف تعرف على هذا الماء بأنه ماء زهر؟ عندما تمضمض به وعندما استنشق به فعلم، وإن كان طاهرا لكنه غير مطهر. وهذه من الفوائد. هنالك فوائد يعني تتعلق بأشياء أخرى، هذه الفوائد يعني بعيدة الأمد، ليست هي قريبة. نعم، فإن الإنسان مثلا إذا أراد المضمضة فإنه كأنه يحضر فمه للطعام من ثمر الجنة، ومن أجل أن يكلم ربه تبارك وتعالى، ومن أجل أن يشم رائحة الجنة. يعني هذه الأشياء، الوضوء استعداد للمؤمن للآخرة، في ذلك شيء بعيد وهنالك شيء قريب. قال: والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف، يتمضمض من كل منها ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهم. بعد ذلك قال: ومسح جميع الرأس. مسح جميع الرأس، الرأس كما قلنا في الفرائض مسح بعض الرأس، أما بالنسبة للسنة ولكمالها ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام ومثابرة العمل على ذلك، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه بالكلية، وإنما يمسح بعض رأسه لبيان الجواز في ذلك وبيان أن الأقل من ذلك يجزئ. وطريقة المسح أن يضع الإنسان إبهاميه أين؟ في صدغيه، وبعد ذلك يجعل خنصريه مع بعضهما البعض هكذا في مقدم رأسه، ثم يعود يدفع إلى الوراء قليلا حتى يصل إلى مؤخرة الرأس، فإن كان له شعر ينقلب فماذا يفعل؟ يعود باليدين إلى الأمام، فيكون بأصابعه وكفيه وبطن كفيه قد أخذ كل الرأس تماما، والشعر من جهتيه من المقدمة والمؤخرة. فإن لم يكن له شعر هل يطلب منه أن يعود؟ لا، لا يطلب منه أن يعود مرة ثانية، هذا إذا لم يكن على رأسه شيء. أما لو كان على رأسه عمامة، قد يقول بعض الناس: ألا يمكن للإنسان أن يفعل هكذا ويزيل العمامة عن رأسه؟ هنالك فرق كبير. العمامة التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالاعتجار. ما معنى الاعتجار؟ يعني أن تلف العمامة وبعد ذلك تأخذ شيئا من الوجه، فإذا أراد أن يفكها نزعها واحتاج مرة ثانية إلى إعادتها، يعني يأخذ العمامة على الرأس وبعد ذلك هي محيطة أين هنا بالرقبة، فهي متصلة مع بعضها البعض، لا يمكن إزالتها إلا بخلعها تماما وإعادتها مرة ثانية. هكذا كانت العمائم، أما العمائم الآن الموجودة هذه إنما هي كانت تستعمل وصارت علامة الآن على المسلمين، أما في الواقع هذه عمائم أهل الكتاب، هكذا كان. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا كانت العمامة على رأسه ماذا يفعل؟ كان يأخذ في مقدمة رأسه وبعد ذلك يتابع على عمامته، ومسح جميع الرأس، وفي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح، أما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق، ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليها أيضا. يعني إذا توقفت هنالك المشقة فإنه يستطيع أن يزيل، أما إذا وجدت المشقة فإننا نقول له امسح على عمامتك. حتى إن الإمام مالك كما ذكرت لكم يرى مسألة أن الأصل هو مسح الرأس كله، والشعر بدل عن الرأس والعمامة بدل عن الشعر عنده هكذا، فلذلك يصر على أن مسح جميع الرأس هو أو بدله يجب في مسألة الوضوء تماما. أيضا يعني هذا المسح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون تحضيرا لأن يلبس الإنسان التاج الذي يكسوه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة. قال ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما. الأذنين بعد مسح الرأس أيضا لهم تعاريج، فينبغي على الإنسان إذا ما أراد أن يضع يده وبعد ذلك يمشي مع تعاريج هذه الأذنين طبعا، فيكون بذلك قد مسح الأذنين تماما، وبالنسبة إلى الخلف أيضا يكون قد مسح خلف الأذن، حتى إنه يسن بعد ذلك أن يغمس يديه في الماء وبعد ذلك يأخذ يعني بشكل عام المسح العام ولو بالإلصاق بالنسبة يديه إلى أذنيه. ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما كذلك ثلاث مرات، نعم. بماء جديد أي غير بلل الرأس، والسنة في كيفية مسحهما الطريقة أن يدخل مسبحتي، هذه المسبحة التي إذا أراد الإنسان أن يتشهد رفعها فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ويعني هذه السبابة تسمى وتسمى المسبحة وتسمى أسماء كل شيء بسببه، فإنك إذا أردت أن تسبح الله تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى كان بعضهم ومن العلماء الذين سمعت عنهم لا بالمباشرة أنه ترك الدخان، كان هو من الأكراد وهذا الدخان منتشر عندهم حتى بين علمائهم، وبعد ذلك نظر أنا أريد أن أمسك المسبحة بمسبحة يعني بيميني وأذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الدخان في الأصل لا شيء فيه في نظره فإنه كيف يتعارض الدخان مع التسبيح، فإن الدخان بالنسبة إليه كان عدوا للتسبيح، أي شيء يمسك هل يمسك المسبحة في الشمال والسكارة مثلا في اليمين، فرأى أن تعارضا ما بين التسبيح وما بين شرب الدخان فرمى الدخان، وبذلك ألهمه الله سبحانه وتعالى إلى ترك تلك الشجرة الخبيثة التي جاءت إلينا، وبعد ذلك ثم تبين ضررها على أكمل وجه حتى قال أغلب العلماء بتحريمها. وطبعا هنالك فرق ما بين التحريم بالنص وما بين التحريم يعني الاستنباط والاجتهاد، فالتحريم بالنص يبقى أقوى، لأنك لو رأيت إنسانا مدخنا ربما تتساهل فتجلس معه، أما هل تتساهل مع إنسان يضع قدحا من الخمر وتدخل إليه؟ هذا شيء لا خلاف فيه على الإطلاق. إذن المسألة التي جئنا بها فقط من أجل أن الأمر يتعارض، إذن المسبحة هي التي يذكر الإنسان فيها سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو هي الشهادة مثلا يذكر فيها أشهد أن لا إله إلا الله، أو اسمها السبابة لأنه إذا أراد أن يسب أشار في يده يا كذا يا كذا فأشار بيده فسميت السبابة. أشار هذه يدخل مسبحتيه، سميت الثانية مسبحة أيضا للتغليب، لكن الإنسان غالبا كيف يسبح؟ يسبح إلا إذا أردنا بذلك أنه يبدأ في مسألة التسبيح والأصابع كلها تكون للعد عندما يسبح الله سبحانه وتعالى 33 فإن الأصابع كلها تدخل، لكن هذه هي للعملية التي يبدأ بها، فهو قد يعني يعد بها إلى غير ذلك. أدخل مسبحتيه في صماخيه يعني في الوسط تماما، وبعد ذلك يديرهما مع معاط على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهورهما، هكذا إمرار الإبهام على ظهر، هذا يسمى ظهر الأذن وهو ما حاز الرأس يعني من جهة الرأس، أما من الجهة الوحشية هذا يسمى باطن الأذن. ويديرهما على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهورهما ثم يلصق كفيه هكذا بعد أن يبلهما وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا، بعد أن فعل كل شيء أخذ ماء جديدا وفعل هكذا على أذنيه. قال بعد ذلك وتخليل اللحية الكثة بمثلثة من الرجل، يعني الكثة دائما كانوا يضبطون كلامهم، فربما تأتي النقطة أو نقطتين وتهمل نقطة كتا كنا كذا، لذلك هذه النقاط الموجودة على هذا الحرف مثلثة، ولم يقل فوقية لأنه لا يوجد عند العرب مثلثة تحتية. نعم. أما لحية الرجل الخفيفة إذا كانت اللحية كثة، عرفنا الفرق ما بين اللحية الكثة وما بين اللحية الخفيفة، اللحية الكثة هي التي لا يرى باطن الجلد يعني الجلد من باطنها من داخلها، فإذا سترت كل الجلد صار اسمها كثة. بالنسبة للحية الكثة يغسل ظاهرها ولكن في فرض الوضوء، ولكن يخلل داخلها طبعا من الأسفل ومن الجوانب، يشمل ذلك العارضين. نعم. طبعا إذا كانت هذه اللحية من الرجل، لو كانت هنالك سبب هرموني أحيانا عند بعض النساء شهوة كذا خرجت لها لحية سواء كانت كثة أو كانت خفيفة، هذا خلاف المعتاد، فيجب غسلها ظاهرا وباطنا في الوضوء، وإزالتها بأي طريقة بالنسبة للمرأة أولى بأي طريقة كانت، لأن الأصل عدم وجود لحية للمرأة. نعم. وليس هذا من تغيير خلق الله، بل من السنة بالنسبة إليها أن تزيلها وأن تتجمل لزوجها. وتخليل اللحية الكثة بمثلثة من الرجل، أما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما، وكيفيته أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية. دائما إخواننا بذكر الخنثى، يعني البارحة يسألني بعض إخواننا من الصين فيسألونني أنه جاءه إيميل هكذا، ويحسبون أن من الممكن أن الطبيب يستطيع أن يغير يعني إنسانا معينا من ذكر إلى أنثى. لا، هذا كما قلت ووضحت بالأمر، إن الخنثى المشكل يعني من الممكن أن تكون رجلا ومن الممكن أن تكون امرأة، يعني تحمل المرأة منها من الخنثى وتحمل الخنثى من الرجل، هذا شيء افتراضي إلى الآن ما وجد في التاريخ، ولكن وجود آلة رجولة مع آلة الأنوثة، يعني هذه أنثى توجد لها ذكر وخصيتين بشكل صغير إلى جانب عورتها مثلا، هذا شيء وجد كطفرة مثلا، لكن هل هذا حقيقي أم لا؟ يختلف هذا باختلاف الحجم من أنثى إلى أخرى، هذا خنثى غير مشكل. عندما نتكلم عن الخنثى نتكلم عن الخنثى المشكل، لا من وجد عنده سلعة معينة زائدة من رجل وجدت عنده آلة أنثى يستطيع جراح أن يزيلها له كما يفعل اليوم. كذلك لو كان ذكر، يعني ذكر له آلة أنثى، أنثى لها آلة ذكر، لكن الأصل مثلا في الحيض والبول وكذا بالنسبة للأنثى كل ذلك إنما يكون من فرجها مثلا، والرجل يكون من ذكره، لا يشاركه العضو الآخر لا في تلذذ ولا في إدخال ولا في عملية ولا في خروج دم ولا في خروج بول ولا في، يعني هذه الأشياء ينبغي علينا أن ننتبه لها جيدا. هذا يلحق بالذكورة وهذا يلحق بالأنوثة. الكلام لما وجد الفقهاء شيئا من ذلك موجود في المجتمع، ربما في كل مجتمع يوجد مثل هذا، عمموا المسألة، لا يدرون كيف يكون الأمر في العالم وفي الناس لأنهم لا يستقرئون كل البشر، لا يأتون إلى كل إنسان. اليوم مثلا مسألة استقراء ممكنة أكثر لأن الاتصال في العالم صار أسهل، ولذلك مسألة الخنثى بشكل عام مسألة بالفقه افتراضية أكثر من أنها وجودية. فلا يفهم بعض الناس، يعني أخواننا الأعاجم عندما جاءوا إلينا وأرسلوا إلينا عن طريق بعض الأسئلة، اليوم الأسئلة صار فكر واحد بسؤال، اليوم بالصين يصير عنا بعد لحظة بالإيميلات الموجودة كذا ردوا علينا هذا الجواب. حتى البارحة سئلت هذا السؤال، هل من الممكن أن يحول الطبيب؟ قلت لا، هذا شيء ليس باستطاعة الطبيب، هذا شيء من خلق الله تبارك وتعالى. لكن ينظر الطبيب تكوين هذا الجسم في رحم في كذا ما يتعلق به، فهذا الأصل وأنثى، وإن كان غير ذلك فهو طبعا ذكر ذلك تحليلات كثيرة لا نريد، هذه ليست مهمتنا، إنما مهمة الأطباء فهم الذين يقولون أي عضو هو الزائد من ذكورة أو أنوثة. نعم. أما إذا كان بالنسبة إلينا الآن بداية هي لا تعرف، هذه الخنثى لا تعرف نفسها، هي رجل، ماذا نفعل؟ نأخذ بالاحتياط، بالاحتياط من جانب اللحية ماذا عليها؟ أن تغسلها غسلا جيدا حتى يتبين مسألة الذكورة أو الأنوث. في الصفوف كما قلنا في الأمس أين تقف؟ احتياطا خلف صف الرجال فهي تابعة للرجال، وقبل صف النساء فهي مقدمة على النساء للاحتمال. لو بالنسبة للإمامة من الممكن أن تأم النساء لكن لا تأتم بامرأة لاحتمال كونها ذكر، فكيف تأتم بامرأة؟ فدائما عندها مشكلة، لا اختلاط بالرجال ولا اختلاط بالنساء، إن اختلطت بالرجال كأن المرأة تختلط بالرجال، واختلطت بالنساء كأنها رجل تختلط، أعانهم الله. طبعا لذلك هذه المسألة الله خلق الذكر والأنثى ما قال والخنثى، لأن هذه المسألة كما قلت حقيقيا ليس، طبعا مو معناتها ليس من خلق الله لا نفهم هذا، لا، هذا إما ذكر وإما أنثى حقيقة، فيجب تخليلهما وكيفيته أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية هكذا من أسفل اللحية ويخلل لحيته، وتخليل أصابع اليدين والرجلين إن وصل الماء إليها من غير تخليل. يعني في بعض الناس أصابع رجليه منفردة وأصابع يديه، فإذا توضأ مباشرة يدخل الماء بسهولة، يعني حتى لو غمس رجله في ماء فيدخل. في بعض الناس ملتصقة هكذا قريبة من بعضها جدا، فحتى لو أدخل رجله في الماء وبعد ذلك جدلا رفعها ثم فتحنا ما بين الأصبعين نرى أن الأصبعين متلاصقين لم يدخل الماء إليهما، بالنسبة لهذا من الواجب تخليل الأصابع، لأن الماء لا يدخل إليهما إلا بواسطة التخليل. أما الإنسان الذي يدخل الماء بشكل طبيعي إلى أصابع يديه ورجليه نقول له من السنة أن تفعل التخليل. هنالك فرق بين سنة وبين واجب. ولذلك قال العلماء في التيمم في الضربة الثانية للتيمم يجب نزع خاتم. لماذا؟ لأن الخاتم يمنع من وصول التراب إلى ما تحت الخاتم. لذلك في الأولى هذه الضربة للوجه صارت اليد آلة فقط، في الضربة الثانية ماذا عليه؟ عليه أن يجعل كل حائل موجود من دخول التراب فينزعه وبعد ذلك يمسح يديه. وتخليل أصابع اليدين والرجلين إن وصل الماء إليها من غير تخليل، فإن لم يصل إلا به كالأصابع الملتفة وجب تخليلها، وإن لم يأتي تخليلها لالتحامها حرم فتقها. ننتظر، نحن نقول قريبة من بعضها، أما إذا كانت ملتحمة، هلا في بعض الناس يمكن كلكم رأى ذلك أنه في جلد موجود ما بين الأصبعين، أحيانا ثلاثة أحيانا خمسة، شكلها منفصلة لكن لو أردت أن تفتحها متصلة في اللحم، هذا ليس عليه تخليل لأن الأصابع صارت كالقطعة الواحدة. قال حرم فتقها، يعني من أجل عملية الوضوء، ولكن لو كان من أجل مثلا لا يستعين على المشي إلا بفتقها بعملية جراحية فهذا ليس بحرام، بالعكس مساعدة عليه من أجل أن يمشي. هل الإنسان لا يعلم قيمة إبهامه إلا عندما يفقد الحركة التي فيه؟ أحد مشايخنا حفظه الله فعل له عملية في إبهامه، الآن يلتف وهو قاعد حتى يقوم. والأصل نحن أمر سهل يجعل الإنسان مباشرة هكذا يضغط على إبهاميه ثم يقوم، الإبهامين عنده تعطلوا ما في إحساس فيهم أبدا، فترى يحول رجله كلها كاملة. وهذا من عظيم خلق الله تبارك وتعالى، كيف يعتمد الإنسان على كل جزء من أجزائه في حركته في قيامه في قعوده، وهذا شيء مشاهد كل يوم نشاهده، فكيف يحرك نفسه؟ وهذا شيء تألم منه كثيرا بعملية خاطئة حدثت في مثلا إبهاميه، وصار القيام عليه صعب يعني بشكل كبير. ولذلك المسألة حرم، هذا عندما قال حرم فتقهما أي من أجل والله أنا بدي أفتؤن وشؤن هيك من أجل الوضوء، هذا حرام لأنه تشويه بالنسبة لهذا الأمر. أما لو قال الطبيب والله يستطيع هذه عملية من أجل استطاعة المشي الركض الكذا القيام بالأعمال، لا، صار هذا الأمر بالنسبة إليه أمرا مستحسنا وأمرا مندوبا. وكيفية تخليل اليدين بالتشبيك، يعني يشبك هكذا بين أصابعه فيخلل ما بين. أما بالنسبة لرجليه يأتي بخنصر يده اليسرى وبعد ذلك ماذا يفعل؟ من الأسفل في رجليه من الخنصر إلى الخنصر من الأسفل إلى الأعلى، فبذلك يخلل ما بين كل الأصابع. والرجلين بأن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى، يعني شيء بالشيء يذكر بالنسبة لأسماء الأصابع. ما اسم الأول؟ الإبهام، وهو أقصر الأصابع وهو من أكثرها عملا واتصالا ببقية يعني الأصابع وبضم اليد أيضا والكتابة والطعام له عمل. الثانية تسمى السبابة أو تسمى المسبحة، نعم. بعد ذلك تسمى الوسطى، بعد ذلك يسمى البنصر، بعد ذلك يسمى خنصر. إذن خنصرون بالعكس، بنصرون، وسطى، سبابة، إبهام. وتقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما، أما العضوان اللذان يسهل غسلهما معا، يعني عما في عنا عضو شكله ملتصق على الوجه عضو واحد في الحقيقة، ففيه يمين ويسار ما فيه بيغسل هيك، لا طبعا إلا إذا كان بيد واحدة كيف يبدأ يعني مقطوع بيد الأخرى. هلا في بعض الناس عافانا الله وإياهم بتلاقي ما بيكون إنسان سليم تخرج إليه، بعض إخواننا عافاه الله سبحانه وتعالى كان يصلي معه استشعر بشيء في يده، ذهب إلى الطبيب طلب منه أن يفصل يده من كتفه، تبين أنه معه ذلك المرض قبل أن ينتشر الخبيث مثلا، كان يصلي معنا ويديم الصلاة هنا، فهذا بقي بيد واحدة كيف يتوضأ؟ كان عندما يتوضأ بغسل الوجه ماذا يفعل؟ يأخذ بكلتا يديه، الآن صار له كف واحد، هل يبدأ بجهة اليمنى؟ ما في مانع في هذه الحالة. أما من كان له يدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم لنا أعضاءنا. نعم، فيغسل الوجه مرة واحدة. أما إذا كان متفرقين عن يد يمين ويد شمال يسرى، عند ذلك يغسل اليمنى اليدين عضو واحد، حتى لو غسلهما بالعكس أجزأه ذلك، غسل اليسار قبل اليمين، وضوه صحيح، وضوه صحيح، لكنه فاتته فضيلة السنة، يغسل اليمنى أولا ثلاثا وبعد ذلك اليسرى، كذلك الرجل. بالنسبة لمسح الرأس بيمسح أيضا دفعة واحدة، بيمسح اليمين بعدين بيمسح اليسار، لو كان بيد واحدة كذلك يفعل هذا الأمر. قال: أما العضوان اللذان يسهل غسلهما معا كالخدين فلا يقدم اليمنى منهما بل يطهران دفعة واحدة. وذكر المصنف سنية تثليث العضو المغسول والممسوح، نعم، في قوله: والطهارة ثلاثا ثلاثا، يعني الممسوح ربما يكون مسحا للرأس، ربما يكون مسحا للجبيرة، ربما يكون مسحا للخف، يعني المسح ليس فقط على الرأس، يوجد أكثر من مسح. أما مسح الرقبة ما عندنا رقبة في الوضوء، حتى لا يقول واحد مسح الرقبة مثال، لا يوجد رقبة في الوضوء أبدا ولا يوجد فيها حديث على الإطلاق. نعم، فلذلك قال: وذكر المصنف سنية تثليث العضو المغسول والممسوح في قوله: والطهارة ثلاثا ثلاثا، وفي بعض النسخ: والتكرار أي للمغسول والممسوح. قال بعد ذلك: والموالاة، ويعبر عنها بالتتابع. أولا، ما معنى الموالاة؟ الموالاة أولا يا أخواننا ركن عند غيرنا، عند غير الشافعية ركن من أركان الوضوء، فينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر. يعني إذا غسل الإنسان العضو التالي ينبغي ألا يكون قد جف العضو السابق، هذا معنى. يعني أنا أريد أن أغسل اليدين، عند ذلك ما بقي إلا الوجه، ما في الوجه، هل بقي ماء على الوجه؟ إذا بقي طبعا في ظروف صحيحة، أما والله لو كانت هنالك حرارة عالية وهواء ساخن، ماء يضع الإنسان الماء على وجهه حتى يجف، لا، ليس هذه العبرة. العبرة في بلادنا المعتدلة، لو أراد أن يغسل الوجه والآن يغسل اليدين يكون الماء ما جف على وجهه، هذا معنى الموالاة، وهي التتابع، وهي ألا يحصل بين العضوين تفريق كثير، بل يطهر العضو بعد العضو، بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج. في آبل كنا لا سمح الله مريض بحمى حرارة عالية جدا، ما إن يضع الماء، في بعض الناس بيحطوا له كمادات تجف هذه الخرقة المبلولة في الماء، تجف لكثرة حرارته، إذا بيتوضأ هذا لا يقارن بالرجل الصحيح، بدنا اعتدال المزاج واعتدال الهواء والزمان كل ذلك. وإذا ثلث فالاعتبار بآخر غسلة، وإنما تندب الموالاة في غير وضوء. يعني عندما ينتهي من الغسلة تماما نعد الثانية ثم نعد، أما والله غسل وما انتهيت الغسلة الأولى، لسه اسمها غسلة أولى، حتى ينتهي تماما من غسل اليد نحكم عليها أنها مغسولة صارت أولى، يكرر الثانية ثم يكرر الثالثة. أما لو كانت عليها نجاسة وغسل ألف مرة صاروا مرة واحدة حتى تزال هذه النجاسة. وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة، أما هو فالموالاة واجبة في حقه، واحد معه سلس بول، معه كذا إلى غير ذلك، ماذا يفعل؟ يدخل الوقت يتوضأ مباشرة يذهب ويصلي، هل بده يعمل غير الموالاة؟ نقول له أنت في حقك الموالاة واجبة. بقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولات، سنتكلم في الغد عن بعضها إن شاء الله. وبعد ذلك يتكلم الشيخ فصل في الاستنجاء، والحمد لله رب